العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وهو ذو تفاوت في الصحة بقدر ما يناله من قوة، لذا كما روى البقار قدما، ثم الذي له القشير قد نما، ثم ما كان على شرطيهما، ثم على شرط البخار علما، ثم على شرط القشير مسلم، ثم على مسلم، ثم على شرط فتن غيرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر الناظم رحمه الله تعالى ذكرنا في الدرس الماضي النوع الأول من أنواع المقبول. وإذا استرجعنا الحديث عن الخبر أو عن الحديث، فقسمه الناظم رحمه الله بحسب طرق وصوله إلينا وباعتبار طرق وصوله إلينا قسمين: قسم ورد إلينا من طرق لا حصر لها، وهذا أسميناه المتواتر. والمتواتر حكمه أنه يفيد العلم الضروري القطعي، لذلك فرغنا منه وانتهينا منه. القسم الثاني من الحديث أو من الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا ما يرد إلينا من طرق محصورة بعدد معين، وهذا ما يسمى بخبر الآحاد. وخبر الآحاد باعتبار طرق وصوله إلينا يقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول ما ورد إلينا من طريق واحدة وأسميناه الغريب، ما ورد إلينا من طريقين وأسميناه العزيز، ما ورد إلينا من ثلاثة طرق فما فوق ما لم يبلغ حد التواتر وأسميناه المشهور. وهذا الخبر الأحد ما حكمه؟ قال الناظم رحمه الله: منه المقبول والمردود. إذن هو ليس على درجة واحدة، بل منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. ما السبب في ذلك؟ السبب يرجع إلى حال راويه. هذا الشخص الذي نقل لنا هذا الخبر، سواء هذا الراوي إذا كان الحديث غريبا، أو هذان الراويان إذا كان الحديث عزيزا، أو كان هؤلاء الثلاثة أو الأربعة أو نحو ذلك إذا كان الحديث مشهورا، فقبول هذا الخبر ورده مبني أو متوقف على حال هؤلاء الرواة الذين نقلوا لنا هذا الخبر. ومن هنا قسم الناظم رحمه الله الحديث الآحاد قسمين: إلى المقبول والمردود. فيقال خبر الآحاد ينقسم باعتبار القبول والرد قسمين. ما هما هذان القسمان؟ المقبول والمردود. ثم شرع يقسم لنا أو يذكر لنا أقسام المقبول، فقال رحمه الله: فخبر الآحاد حيث كان الوصل في إسناده استبان بنقل عدل ضابط قد كمل ولم يكن عندهم معللا، ولا يرى الشذوذ من صفاته، فهو الصحيح عندهم لذاته. وهذا هو القسم الأول من أقسام المقبول، وهو المسمى عند المحدثين بالصحيح لذاته، وهو ما اجتمعت فيه هذه الخمسة شروط التي ذكرها الناظم رحمه الله: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، وانتفاء الشذوذ، وانتفاء الإعلال. هذه الخمسة شروط إذا توفرت في حديث ما حكمنا عليه بأنه حديث صحيح لذاته. لما ذكر الناظم رحمه الله هذا، تبادر إلى الذهن ما دام أن هذا النوع من أقسام الحديث المقبول هو أعلى الأقسام وأرفعها وأقواها وهو ما يسمى بالحديث الصحيح، يتبادر إلى الذهن هل الحديث الصحيح متساوي في القوة؟ ما دام أنه هو أقوى أنواع الحديث فهل هو فيما بينه هل ينقسم إلى درجات أو يتفاوت في القوة وفي الصحة أم هو حال واحدة درجة واحدة على السواء؟ إذا كان الجواب لا شك أنه إذا كان الحكم على الحديث بالصحة متوقف على شروط الخمسة التي ذكرناها، منها عدالة الرواة ومنها ضبط الرواة، هل رواة الحديث الصحيح هل هم متساوون في ضبطهم؟ لا، ولهذا الضبط المشترط في الحديث الصحيح هناك منزلة محددة، من بلغها حكم على حديثه بأنه صحيح، فمن فاتها ماذا يحكم على حديثه؟ بأنه أصح. وهذا يمكن تشبيهه ببساطة بتقديرات النجاح في المدارس، مثلا تقدير الامتياز هو المسمى عندنا في المصطلح بالصحيح. طيب درجة الامتياز بكم تحصل؟ 85 درجة. فمن بلغت درجته 85 من 100 سمي ناجحا أو أطلق عليه أو وصف بأنه ناجح بتقدير. طيب ومن أخذ 90؟ هو ممتاز أيضا، لكن هل يستويان؟ لا. طيب فما بالك بمن كانت درجته 85 بالمقارنة مع من كانت درجته 99؟ كلاهما يوصف بأنه ممتاز، لكن هذا تحققت فيه درجة الامتياز أكثر من ذاك. ولهذا أيضا في باب الحديث الصحيح من توفرت فيه هذه الشروط الخمسة أو تحقق فيه الدرجة الدنيا من هذه الشروط الخمسة صح أن يقال عنه إنه حديث صحيح. وكلما توفرت فيه واستحكمت فيه هذه الشروط الخمسة كان أصح. لهذا الناظم رحمه الله قال وذاك ذو تفاوت في الصحة، وذاك اسم الإشارة، هذا عائد على الصحيح لذاته الذي عرفه في الأبيات السابق لما قال فهو الصحيح عندهم لذاته. إذا عرفت يا طالب العلم الحديث الصحيح لذاته وشروطه فاعلم أنه ليس على منزلة واحدة بل هو متفاوت في الصحة، فيقال هذا حديث صحيح وهذا أصح. طيب قال وذاك ذو تفاوت في الصحة، وهذا أمر متصور ومتوقع وواضح ومنطقي، ما السبب في هذا التفاوت؟ قال الناظم رحمه الله وذاك ذو تفاوت في الصحة بقدر ما يناله من قوة، أي بقدر ما تكون هذه الشروط الخمسة فيه متحققة بقوة أم لا. مثلا ضبط الرواة، نحن ذكرنا في درس ماض أن ضبط الراوي كيف يميز الراوي هل هو ضابط أم لا، كيف يحكم على الراوي بأنه ضابط أو هو ليس ضابطا بمعنى سيء حفظ؟ بمقارنة روايته برواية غيره من الثقات، فإن وجدنا أنه يوافق الثقات في كل ما روى أو في غالب ما روى دل ذلك على أنه حافظ متقن، وإذا أكثر من الخطأ دل ذلك على أنه سيء حفظ. ولهذا التفاوت في الضبط مبني على نسبة الخطأ في رواية هذا الراوي، فمثلا راوي روى 100 حديث فأخطأ في 10 أحاديث، كم نسبة صوابه؟ 90%. شخص راوي آخر روى 100 حديث فأخطأ في 20، كم نسبة صوابه؟ هنا الآن نقول الضبط، قوة الضبط لدى الراوي الأول أقوى منها عند الراوي الثاني، وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله بقدر ما يناله من قوتي، أي بقدر قوة تحقق هذه الشروط الخمسة التي سبق ذكرها. طيب، عدالة الرواة كذلك العدالة متفاوتة أو الناس فيها سواء؟ متفاوتة. فالمسلم البالغ العاقل السالم من المفسقات وخوارم المروءة هذا بماذا يوصف؟ بأنه عدل. طيب، هل عدالته وعدالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه واحدة؟ فما بالك بمن هو دون. ولهذا إذن لو روى أبو بكر رضي الله عنه وارضاه حديثا وروى غيره من ثقات المسلمين حديثا، أيهما حديثه أقوى؟ لماذا؟ لأن شرط العدالة متحقق في أبي بكر رضي الله عنه وارضاه أقوى من ذاك الآخر أو المسلم العدل البالغ السالم من المفسقات وخوارب المروة. فإذن شرط العدالة أيضا يمكن أن يتحقق في راو أكثر منه في الآخر ولا لا؟ فيقال هذا عدل وهذا أعدل، هذا عدل وهذا أعدل، هذا ضابط وهذا أضبط. كذلك شرط اتصال الإسناد يمكن أيضا أن يتفاوت، ممكن. ها؟ كيف؟ لا، هو حديث متصل وهذا أكثر اتصالا، هل يتصور هذا ولا لا؟ ولا الحديث إما متصل أو منقطع لا غير؟ لا، هو سواء الرواة 20 ولا 1 ولا 2 الأمر سواء، إما متصل أو منقطع. لا، الصحيح أن الاتصال أيضا يتفاوت. لماذا؟ حكمنا بالاتصال هو حكم ذهني، يعني الآن لما نقول هذا حديث متصل هو حكم في الذهن ولا في واقع الأمر؟ في واقع الأمر لا شك إما أن يكون متصلا أو يكون، ولهذا حتى العدالة الشخص إما أن يكون صادقا أو يكون كاذبا لا ثالث لهما. لكن لأن الأمر في الأحكام هو أمر ذهني، بالنسبة لنا ما نظنه نحن نظن أنه عدل ونظن أن ذاك أعدل، نظن أن هذا ضابط ونظن أن ذاك أضبط. كذلك في الاتصال، وسيتضح بمثال. مثلا من الأمور التي يعرف بها الاتصال قضية المعاصرة واللقاء والإمكان اللقاء ونحو ذلك. سيأتي معنا عند ذكر الحديث المعنعن أن من شرط حمل الحديث المعنعن على الاتصال البراءة من التدليس وإمكان اللقاء بين الراويين، يعني بمعنى حتى يحكم على الحديث بأنه متصل لابد أن يكون الراوي معاصرا لمن روى عنه. يعني مثلا لو أن نادرا روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقلت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، هل هذا الحديث متصل؟ لماذا؟ لأن نادرا لم يدرك عصر أبي بكر، بيني وبينه 1400 سنة أو 1300 سنة، صح؟ طيب، فإذا رويت عن شخص معاصر لي في زماننا هذا، يعني عاصرته وأدركته فولدت بعد وفاته لنقل بعشر سنوات أو 15 سنة، المعاصرة متحققة؟ متحققة. طيب، هل هذا يعني أن الحديث متصل؟ هل كل من عاش في عصرنا أنا رأيته وأدركته وسمعت منه؟ طيب، حكمك الآن لما تجد نادر روى عن شخص قد عاصره، كيف ستحكم هل هو قد سمع منه أم لا؟ سنراعي أمورا وهي ثبوت اللقاء من عدمه. كيف يمكنك أن تحكم هل حصل اللقاء أم لا؟ من خلال تاريخ الولاد، تاريخ وفاة الشيخ، بلاد الراوي، بلاد الشيخ، الرحلة. يعني مثلا لو أني رويت عن شخص في الصين، هل احتمال اللقاء مثل ما هو في روايتي عن شخص من أهل طرابلس. ليش؟ لأن اللي في طرابلس الدواعي للقاء به أكثر، خاصة أننا إذا كنا محسوبين على أهل العلم وعلى طلبة العلم فاللقاء وارد، لكن ذاك اللي في الصين أو نحو ذلك فاللقاء متعثر. سيأتي في ذهنك سؤال واحد، إذا قيل لك نادر روى عن فلان الصيني، ما هو السؤال الذي يجب عليك أن تسأله لنفسك لتعلم هل نادر سمع هذا الحديث أم لا؟ هل ذهب إلى الصين؟ وهل هذا الصيني دخل ليبيا أم لا؟ أو هل التقى في مكان آخر كأن يكون في الحج أو في العمرة أو نحو ذلك؟ إذن قضية الحكم على الحديث بالاتصال من عدمه هي أيضا متفاوتة مراتب. وعلى هذا كلما تحققت شروط الاتصال، شروط الحديث الصحيح في حديث ما كان أصح، ولهذا قال الناظم فهو الصحيح عندهم آسف بقدر ما يناله من قوتي. إذن وذاك أي الحديث الصحيح لذاته ذو تفاوت في الصحة وليس على مرتبة واحدة بقدر ما تتحقق فيه الشروط الخمسة التي ذكرناها. ومن هنا فرع أهل العلم على هذه القضية مسألة يقال عنها أصح الأحاديث أو أصح الأسانيد. فقيل على أسانيد محددة حكم عليها بعض أهل العلم بأنها أصح الأسانيد، مثلا إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر قيل إنه أصح الأسانيد ووصف بأنه سلسلة الذهب، ويعني ورد عن بعض الأئمة كأبي زرع الرازي قال كأنه بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستارة، فكأن ترفع الستار وتشافه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة قوة هذا الإسناد. ما السبب في حكم أهل العلم على إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر بأنه صح الأسانيد؟ ما الجواب؟ كثرة مش المخالطة والمعاصرة، أيوة قوة عدالة مالك وقوة ضبطه وقوة عدالة نافع وقوة ضبطه، وكذلك الشأن في ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. فيقال إن مالكا حاز من صفات القبول أعلاها، ونافع حاز من صفات القبول أعلاها، وابن عمر رضي الله عنه وارضاه حاز من صفات القبول أعلاها. لذلك لما اجتمعوا جميعا في هذه السلسلة، لما تقارن هذا الإسناد أو هذه السلسلة بأي إسناد آخر كانت ترجح كفة مالك عن نافع عن ابن عمر وأمثالها من الأسانيد. ولهذا نقول إن الأحاديث تتفاوت في الصحة باعتبارات ثلاثة، ذكر الناظم واحدا منها وهو الذي ذكرناه، وهو تحقق شروط الصحة فيه أو قوة الرواة فيه، مدام أننا سبق وقلنا ويعرف المقبول من سواه بالبحث عن حال الذي رواه. فكلما كان حال رواة الإسناد أقوى كان الحديث أصح، هذا الاعتبار الأول وهو الذي ذكره الناظم في هذا البيت.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
الاعتبار الثاني باعتبار تحري المخرجين، يعني باعتبار من حكم على هذا الحديث بالصحة، من الذي صحح هذا الحديث. فبالنظر إلى مكانة الإمام الذي صحح هذا الحديث وحكم عليه بالصحة تزداد ثقتنا في صحة هذا الحديث، وهو الاعتبار الثاني الذي ذكره الناظم في قوله لذاك ما روى البخاري قدما، يعني بناء على أن الحديث الصحيح متفاوت في الصحة، رأى أهل العلم أن أصح الأحاديث الصحيحة هي التي رواها من؟ البخاري رحمه الله. ما السبب في تقديم صحيح البخاري وقولنا أن صحيح البخاري هو أصح الأحاديث على الإطلاق؟ لأمرين، لأنها توفرت فيها شروط الصحة من شروط الصحة أعلاها، والأمر الثاني قوة الإمام البخاري وقوة حجته وتحريه وإمامته في هذا الفن. لهذا قال لذاك روى البخاري قدما ثم الذي له القشيري قد نما. القشيري يعني مسلم ابن الحجاج القشيري، وهو الإمام مسلم صاحب الصحيح يلي البخاري في الصحة، فما رواه البخاري هو المقدم ثم ما رواه مسلم. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وذهب الطائفة يسيرة جدا من أهل العلم إلى ترجيح الإمام مسلم، لكن الصحيح كما سيأتي معنا لما نقرأ من شرح الشارح سنعرف أن الصحيح في ذلك من هذه الأقوال أن البخاري هو الأصح. طيب، لما تنازع أهل العلم في أيهما أصح، هل هو البخاري أو مسلم، ما هو الحديث الذي سيحوز المرتبة العليا بلا شك؟ ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ولهذا هناك منزلة تسبق هذين. يعني رأي الجمهور أن الأحاديث التي رواها البخاري أصح من مسلم، وعلى هذا إذا وجدنا حديثا في صحيح البخاري وحديثا آخر في صحيح مسلم في على سبيل الإجمال أيهما أصح؟ صحيح البخاري. فإذا خالفك مخالف وقال لا أنا مع من قدم صحيح مسلم، فيكون حديث صحيح مسلم عنده أصح مما رواه البخاري. فإذا كان الحديث مرويا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم فهو الأصح عند من؟ عند الجميع. ولهذا الترتيب أو يعني ذكر أقسام أو تفاوت الحديث الصحيح في الصحة، نبدأ القسم الأول أعلاها ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. لماذا السؤال؟ لماذا قدم ما اتفق عليه البخاري ومسلم على ما انفرد به البخاري وحده؟ ما الجواب؟ مراعاة للخلاف، لأن هناك من أهل العلم وإن كانوا قلة يسيرة قدموا صحيح مسلم، لذلك ما اجتمع على إخراجه البخاري ومسلم قدم على صحيح البخاري وحده. ثم المنزلة الثانية ما رواه البخاري. لماذا؟ لتحقق شروط الصحة فيه أكثر منها في مسلم. المرتبة الثالثة ما رواه مسلم، ولهذا قال الناظم لذاك ما روى البخاري قدما ثم الذي له القشيري قد نما. طيب، ما الذي يليها؟ قال ثم ما كان على شرطهما، ثم على شرط البخاري علم، ثم على شرط القشيري مسلم، ثم على شرط فتى غيرهم. ثم ما كان على شرطهما، أي كل حديث صحيح لم يخرجه البخاري ولا مسلم لكنه متحقق فيه شروطهما. طيب، متى يحكم على الحديث بأنه مخرج في صحيح البخاري؟ إذا رواه البخاري في صحيحه سندا ولا متنا؟ سندا ومتنا، فيقال هذا حديث أخرجه البخاري في صحيحه مثلا من حديث أبي هريرة. تمام، متى يقال على الحديث بأنه أخرجه البخاري ومسلم؟ إذا رواه البخاري ومسلم بإسناديهما في صحيحيهما، صح؟ طيب متى يقال هذا حديث على شرط البخاري، يعني لم يروه البخاري، يعني تبحث عن المتن في صحيح البخاري فلا تجده. طيب كيف عرفنا إذن أنه على شرط البخاري؟ كيف؟ هو ممتاز، هو مبدئيا ما معنى على شرط البخاري؟ كأنك تقول أنا أتعهد لكم بأننا لو عرضنا هذا الحديث على البخاري لحكم عليه بإيش، ومع أنه لم يذكره في صحيحه. طيب السؤال الآن، كيف علمت أنك لو عرضت هذا الحديث على صحيح على البخاري لصححه؟ هل تعلم الغيب؟ هل عندك سند من البخاري ذكر فيه أن الحديث إذا ورد بأوصاف كذا وكذا وكذا حكمت عليه بالصحة؟ هذا أيضا لا. ها؟ أيوة، أهل العلم وضعوا ثلاثة شروط حتى يكون الحديث حتى يجوز لنا أن نحكم على الحديث بأنه على شرط البخاري. الشرط الأول، قالوا أن يكون رواة الإسناد مخرجا لهم في صحيح البخاري، بمعنى أنك تجد هذا الحديث الذي نريد أن نحكم عليه نفس هذا الإسناد بعينه وجدناه في صحيح البخاري. يعني مثلا لو أن واحدا روى حديثا عن عبد الله بن يوسف مثلا عند أبي داود، وجدنا حديثا عند أبي داود من حديث عبد الله بن يوسف الفريابي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، بحثنا على هذا الحديث في صحيح البخاري فلم نجده، هل يجوز لنا أن نقول هذا حديث أخرجه البخاري؟ لا. لماذا؟ لأن المتن غير موجود في صحيح البخاري. طيب لما نظرنا إلى الإسناد، نظرنا إلى أول راوي عبد الله بن يوسف التنيسي، هل روى له البخاري؟ نعم، وجدنا البخاري قد روى أحاديث أخرى عن عبد الله بن يوسف. طيب هل روى البخاري عن مالك في صحيحه؟ نعم، وجدنا البخاري روى أحاديث أخرى عن مالك في صحيحه. طيب هل روى عن نافع؟ نعم. هل روى عن ابن عمر؟ إذن كل راو من رواة الإسناد قد أخرج لهم البخاري. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أن يكون إخراج البخاري لهؤلاء الرواة بنفس النسق، بنفس النسق يعني بنفس الترتيب. كيف بنفس الترتيب؟ يعني مثلا قلنا أخرج البخاري لمالك، لا يكفي هذا حتى نحكم على الحديث بأنه على شرط البخاري، بل يجب أن يكون البخاري قد روى عن مالك من طريق عبد الله بن يوسف ومن رواية مالك عن نافع، حتى يكون نفس السياق ونفس النسق. لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ قال أهل العلم لأن حال الرواة، بعض الرواة يكون ثقة في الجملة إلا في خصوص روايته عن بعض شيوخه. يعني مثلا هشيم بن بشير راوي ثقة وأخرج له البخاري وأخرج له مسلم، والإمام الزهري إمام مشهور معروف ثقة أخرج له البخاري وأخرج له مسلم. فإذا وجدنا حديثا رواه هشيم بن بشير عن الزهري، هل يحكم عليه بأنه على شرط البخاري؟ لا. لماذا؟ وقد أخرج البخاري لهشيم وأخرج البخاري لمن؟ للزهري. قال أهل العلم لأن هشيما ثقة إلا في خصوص روايته عن الزهري، ليس ثقة بل هو سيء حفظ في خصوص روايته عن الزهري. لماذا؟ ذكروا في ذلك قصة أنه سمع من الزهري أحاديث وكتبها في كتاب في أوراق ولم يحفظها بعد، وهو راجع من عند الزهري التقى بشخص في الطريق قال من أين جئت؟ قال كنت عند الزهري. ماذا فعلت؟
سمعت منه أحاديث، أرني هذه الأحاديث، فأخرج الأوراق وأعطاها، فجاء الريح وطار بهذه الأوراق، فلم يتقن حفظها بعد، فصار يحدث عن الزهري بأحاديث أخطأ فيها. ميز أهل العلم هذه الأحاديث فقالوا هشيم بن بشير ثقة إلا إذا روى عن الزهري. فالآن إذا جاء واحد ووجد هشيم بن بشير من رواة البخاري، نعم، الزهري من رواة البخاري، نعم، هل يحكم على الحديث بأنه إذا روى هشيم عن الزهري بأنه على شرط البخاري؟ نقول لا. لماذا؟ لأن البخاري لم يخرج للزهري من طريق، لأنه تحاشى رواية هشيم عن، لماذا؟ لأنه يعلم أن هشيما في الزهري ضعيف وليس ثقة. هذا الشرط الثاني، ولهذا اشترطنا أن يكون ذي نفس النسق. الشرط الثالث، أن يكون الحديث غير شاذ ولا معلول، لأن الراوي الثقة كما ذكرنا سابقا قد يخطئ، والبخاري ومسلم من أئمة هذا الشأن قد اعتنوا بتمييز هذه الأخطاء، فإذا كان الراوي قد أخطأ في حديث عن شيخه، يعني مثلا عبد الله بن يوسف روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر حديثا خطئ فيه عبد الله بن يوسف وحكم عليه بأنه أخطأ بسبب مخالفته لبقية أصحاب مالك، هل يقال هذا الحديث على شرط البخاري ولا لا؟ ها جاوبونا يا مشايخ، ليش؟ الرواة نفسهم ولا لا؟ نفس النسق. إذن لماذا يعني تتحكم وتحكم على هذا الحديث بأنه ليس على شرط البخاري؟ نقول لأنه شاذ، لأنه خطأ، والبخاري لن يصححه لأن ظننا فيه أنه عالم وسيميز هذا الخطأ. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة حكمنا على الحديث بأنه صحيح على شرط البخاري، وهذا هو المنزلة الرابعة، يعني على شرط الشيخين. إذن المنزلة الأولى ما اتفق الشيخان عليه البخاري ومسلم، المنزلة الثانية ما رواه البخاري فقط، الشرط المنزلة الثالثة ما رواه مسلم فقط، المنزلة الرابعة ما كان على شرط البخاري ومسلم. السؤال الآن، لماذا حكمنا على ما كان على شرط البخاري ومسلم بأنه أنزل مرتبة مما رواه مسلم وحده؟ ذكر بالسند، طيب واللي تحقق فيه شرط البخاري ومسلم أليس أعلى؟ ليش؟ مهما يكون تمام، إيش هو ظن، يعني نظن أن البخاري سيصححه، نظن أن مسلما سيصححه، هذا ما زال على سبيل الظن، لا فلا يقاوم ما أخرجه فعلا مسلم وصححه، وما أخرجه البخاري أو مسلم قد اتفقت عليه الأمة ولا لا؟ ولذلك كان أعلى. قال الناظم: ثمة ما كان على شرطهما، وعلمنا ما معنى الشرط، فإذا ما حاز على شرط البخاري ومسلم مقدم، ثم على شرط البخاري علم، المرجلة الخامسة، ثم على شرط القشيري مسلمي، ثم على شرط فتى غيرهم، آخر منزلة وهي المنزلة السابعة، ما كان صحيحا على شرط غير البخاري ومسلم، كان يكون على شرط ابن حبان أو على شرط الحاكم في المستدرك أو على شرط ابن خزيمة في صحيحه وهكذا. فهذه هي مراتب الأحاديث الصحيحة التي ذكرها لنا الناظم، هذه كلها أحاديث صحيحة لكنها متفاوتة فيما بينها في الرتب. أقرأ الشرح.
واعلم أن مرادهم بالصحيح ما وجدت فيه هذه الشروط، وبالضعيف ما لم توجد فيه أو بعضها، لا ما هو صحيح في نفس الأمر أو ضعيف فيه لجواز صدق الكاذب وخطأ الصادق.
طيب، إذن لما ذكرنا تعريف الحديث الصحيح
قال اعلم أننا أن المحدثين إذا حكموا على حديث بأنه صحيح هذا الحكم هو في الظاهر، لأن الراوي الضابط الذي تعودنا منه الصدق وتعودنا منه الضبط ممكن يخطئ، وقد لا ننتبه إلى خطئه، قد هذه للفرضية فقط وإلا الغالب لا، لكن قد يكون كذلك. ولهذا قالوا خبر الواحد ولو كان صحيحا يفيد الظن الغالب ولا يفيد القطع، فهو إذن حكم إذا قلنا هذا حديث صحيح يعني فيما يظهر لنا. وأيضا إذا حكمنا على حديث بأنه ضعيف هل يعني فيه راوي كذاب، هل الكذاب دائما يكذب ولا قد يصدق؟ لكن عقوبة الكاذب رد صدقه. فإذا حكمنا على حديث بأنه ضعيف هذا بسبب أنه لم تتحقق فيه شروط الصحة، ويمكن بالقسمة العقلية المنطقية يمكن أن يكون صحيحا لكننا لن نعمل به.
وقد يكون وأن الصحيح قد يكون فردا أو قد يكون غير فرد، لأن الدلالة على قبول خبر الواحد لا تفصل بين الفرد وغيره. ولهذا أطلق الشيخ رحمه الله في النظم.
طيب الآن الحديث الصحيح هل اشترطنا فيه أن يرويه راويان أو ثلاثة أو أربعة؟ قلنا يعني اشترطنا عدالة الراوي فقط. ولهذا الحديث الغريب قد يكون صحيحا، قد يكون صحيحا. ولهذا قال وأن الصحيح قد يكون فردا، والفرد والغريب بمعنى واحد كما سبق، وقد يكون غير فرد يعني ممكن يكون عزيز ممكن يكون مشهور، لأن الأدلة على قبول خبر الواحد لا تفصل بين الفرد وغيره، كل ما دل على قبول خبر الآحاد لم يفصل ولم يشترط فيه أن يكون واحدا أو غيره، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل بعض أصحابه منفردين لإبلاغ الرسالة، فلم يشترط في ذلك. يعني معاذا لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لم يقل له أهل اليمن أنت واحد وأتي معك بشخص آخر حتى نقبل خبرك. ولهذا إذن الصحيح أن الحديث الصحيح لا يشترط فيه تعدد الرواة.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
وذهب أبو علي الجبائي من المعتزلة إلى اشتراط العدد في قبول الخبر،
والمعتزلة لا عبرة بهم في هذا، والصحيح وما ذهب إليه أهل السنة من قبول خبر الواحد ولو كان واحدا،
وهو ظاهر كلام الحاكم في علوم الحديث.
ظاهر كلام الحاكم في علوم الحديث، وهذا ليس ظاهرا لأنه في هذا الموطن يتحدث عن أعلى الصحيح وهو شرط الشيخين. نعم.
وأنهم رأوا الحكم للإسناد بالصحة نحو هذا حديث إسناده صحيح، دون الحكم للمتن بها نحو هذا حديث صحيح، لأن الإسناد قد يصح لثقة رجاله ولا يصح حديثه لشذوذ أو علة.
الآن هذا تنبيه على تفريق المحدثين بين عبارتين. أحيانا المحدثون يحكمون على الحديث فيقولون هذا حديث صحيح، وأحيانا نجد أنهم يقولون هذا إسناده صحيح. ففي المرة الأولى
في العبارة الأولى حكموا على الحديث، والحديث تشمل الإسناد والمتن. أما قولهم هذا إسناده صحيح فهو حكم على الإسناد وحده. طيب إذا كان الحديث صحيحا هل بالضرورة يكون المتن صحيحا أيضا؟ لماذا؟ قد يوجد علة أو شذوذ في إيش؟ في المتن، فقد يكون الإسناد صحيحا والخطأ في المتن. لذا قال حكمهم حكم الأئمة على الحديث بأنه صحيح أرفع من قولهم هذا إسناد صحيح.
قال ابن الصلاح إلا أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله صحيح الإسناد من غير أن يذكر له علة ولا يقدح فيه، الظاهر منه الحكم بأنه صحيح في نفسه لأن عدم العلة والقادح هو الأصل.
طيب قال لكن إذا أطلق مصنف معتمد من الأئمة على حديث بأنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة، السؤال الآن هل هذا الإمام يعلم علة في المتن؟ لو كان هذا الإمام يعلم أن في المتن علة هل سيقول هذا حديث صحيح الإسناد؟ لماذا؟ لا هو الإسناد صحيح. يعني إذا كان عالما بأن ثمة في المتن علة هل سيحكم على الحديث بصحيح الإسناد ويسكت أو سيبين العلة التي في المتن؟ طيب لو اقتصر في بيانه على تصحيح الإسناد وحده يكون فيه تغرير وغش، لأنه لما قال هذا حديث صحيح الإسناد أوهمني بأنه لا يعلم في المتن إلا، فسكوته عن العلة المتن غش، ينزه الأئمة عنه ولا لا؟ ولهذا قال إذا صدرت هذه العبارة هذا صحيح هذا حديث إسناده صحيح هذا دليل على أن الإمام لا يعلم فيه علة، إذ لو كان يعلم أن فيه علة ليش لبين ذلك. طيب السؤال الثاني، طيب لعل فيه علة لم يطلع عليها ممكن، ولهذا إذن قال أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر هذا الكلام غير مسلم من ابن الصلاح، لأن الإمام إذا قال هذا إسناد صحيح كأنه يقول لك انتبه أنا لا أدري هل المتن فيه علة أم لا، وعليك أن تكمل البحث أنت. نعم نعم هو تكفل لك بأن الإسناد صحيح، أما ما غير ذلك لم يتكفل به.
قال الناظم وذاك ذو تفاوت في الصحة بقدر ما يناله من قوة، لذاك ما روى البخاري قدم ثم الذي له القشيري قد نما. قال الشارح رحمه الله الصحيح لذاته متفاوت في الصحة بسبب تفاوت الأوصاف المقتضية لها.
ما هي الأوصاف المقتضية للصحة؟ الشروط الخمسة: عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال الإسناد، انتفاء الشذوذ، وانتفاء الإعلال.
فالأحاديث التي قيل أنها أصح الأحاديث مطلقا أعلى في الصحة من الأحاديث الصحيحة التي لم يقل في شيء منها ذلك، وإن كان الجميع مشتملا على أصل العدالة والضبط وباقي الشروط.
يعني إذن إذا قلنا هذا حديث صحيح وهذا أصح، كلاهما رواته عدول، وكلاهما رواته ضابطون، وكلاهما متصل الإسناد، وكلاهما منتفي عنه الشذوذ، وكلاهما منتفي عنه الإعلال، ومع ذلك فتحقق الشروط في هذا أقوى منها في الآخر.
ولكون رتب الصحيح متفاوتة قدم في الصحة صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري على صحيح مسلم بن الحجاج القشيري، لأن كل من اتصال السند وعدالة الرجال وضبطهم والسلامة من الشذوذ ومن العلة في صحيح البخاري أتم منها في صحيح مسلم.
إذن فرع على ما ذكره سابقا وأن الأحاديث الصحيحة تتفاوت في الصحة بناء على تفاوت وجود هذه الأوصاف المقتضية للصحة اللي هي الشروط الخمسة، فرع على ذلك قال صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. ولما نقول صحيح البخاري أصح من مسلم، هل يغض هذا من قيمة مسلم؟ لماذا؟ لأن كلاهما في أصح الصحيح، لكن هذا أعلى منه بقليل. ولهذا قال شروط الصحة: اتصال الإسناد، عدالة الرجال، ضبط الرجال، السلامة من الشذوذ، السلامة من الإعلال، أقوى في البخاري منها في مسلم، وسيفصل الآن. ولهذا أهل العلم يقولون تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم له سببان: سبب جملي إجمالي، وهو أن البخاري شيخ لمسلم، ومسلم تخرج على يديه، والقاعدة الأصل أن الشيخ أعلم من التلميذ، إلا في حالات يسيرة يكون التلميذ أعلم من الشيخ. هذا الجواب الجملي. ولهذا يعني جواب الجملي أن نقول صحيح البخاري أصح، لأن البخاري أمكن في هذه الصناعة. الوجه التفصيلي هو الذي سيذكره الشارح الآن، وهي أن شروط الصحة موجودة في البخاري أكثر منها في مسلم. ما هو الشرط الأول من شروط الصحة؟ اتصال الإسناد، عبر عنه الناظم بقوله: وخبر الأحاد حيث كان الوصل في إسناده استبان. هذا هو الشرط الأول، الوصل في إسناده استبان، وهو اتصال الإسناد متحقق عند البخاري أكثر منه في مسلم. لماذا؟
أما اتصال السند فلأن البخاري لا يحكم بوصل المعنعن إلا إذا ثبت لقاء المعنعن للمعنعن عنه ولو مرة واحدة، ومسلم يكتفي في ذلك بإمكان اللقاء.
طيب، يعني في بالنسبة لاتصال الإسناد، هم البخاري ومسلم متساوون في الحديث الذي فيه صيغ التحديث الصريحة، سواء حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، لكنهما يختلفان في الإسناد المعنعن، يعني الحديث الذي يقول فيه الراوي عن فلان. البخاري اتفق كلاهما البخاري ومسلم على اشتراط انتفاء التدليس، يعني كل منهما اشترط أن يكون الراوي غير مدلس، واختلف في الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ مسلم يكتفي بإمكان المعاصرة مع إمكان اللقاء، يعني يشترط أن يكون الراوي قد عاصر من روى عنه ويمكنه لقاؤه. هل يشترط تحقق اللقاء؟ لا. البخاري يشترط تحقق اللقاء ولو مرة واحدة. إذن أيهما أقوى؟ البخاري. طيب، هل شرط مسلم ضعيف بمعنى أنه يحكم على الحديث بالانقطاع؟ لا. وهذا ما سبق وقلناه، أن الاتصال أيضا يتفاوت. فإذن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، وهذا مسلم. هذا الشرط الأول.
وأما عدالة الرجال وضبطهم وأما عدالة الرجال وضبطهم فلأن البخاري إنما يخرج حديث الثقة المتقن الملازم لمن أخذ عنه ملازمة طويلة، ولا يخرج لمن يلي ولا يخرج لمن يلي هذه الطبقة إلا في المتابعات، ومسلم يخرج لهذه الطبقة كما يخرج للتي قبلها. وأيضا الذين تكلم فيه من رجال البخاري 80 ومن رجال مسلم 160.
طيب، من ناحية العدالة، عدالة الرواة وضبطهم، طبقات الأئمة المكثرين في العادة، الرواة المكثرون يقسم أهل العلم تلاميذهم 5 طبقات، يعني الأئمة المكثرين يقسم أهل الحديث تلاميذهم خمس طبقات. لماذا تقسم على هذا الأساس؟ حتى نعلم من هم أعرف أصحاب هؤلاء الأئمة بهم. فمثلا الزهري على سبيل المثال إمام مشهور وله تلاميذ كثر، كيف نفاضل بين تلاميذه؟ قالوا المنزلة الأولى، يعني هناك طلبة أو تلاميذ من تلاميذه صنفوا على أنه في المرتبة الأولى أو في الطبقة الأولى من أصحاب الزهري. ما هي أوصافهم؟ قالوا هم غاية في الإتقان وأكثر من ملازمة الإمام الزهري. فالراوي إذن هو ثقة ثبت ولازم شيخه ملازمة كثيرة، إذن إتقانه لحديثه سيكون غاية في الدقة أم لا؟ القسم الثاني، الطبقة الثانية، قالوا هم أناس غاية في الإتقان لكنهم لم يلازموا الزهري كثيرا. هذا الذي هو في غاية الإتقان لكن ما دام أنه لم يلازم الزهري كثيرا، إذن درايته بحديث الزهري أقل من الطبقة الأولى. الطبقة الثالثة أناس أقل من الطبقة الأولى في الثقة، يعني ليسوا ثقاتا أثباتا، يشملهم اسم الثقة، لكنهم لازموا الزهري ملازمة طويلة، فعوضوا النقص الذي عندهم في الثقة بإيش؟ بكثرة الملازم. ثم تليها طبقة الضعفاء ونحو ذلك، أو الثقة يعني الثقات الذين لم يلازموا ثم الضعفاء، فهي في الجملة خمس طبقات. البخاري باستقراء صحيحه قالوا يروي عن أهل الطبقة الأولى فقط، يعني عن تلاميذ الشيخ الثقات الأثبات الذين لازموا شيخهم طويلا، وقد ينزل أحيانا إلى الطبقة الثانية عند الحاجة. ما هي عند الحاجة؟ يعني إذا روى حديثا ثم أراد أن يروي نفس الحديث من طريق أخرى ينزل إلى المرتبة الثانية، وهذا ما يسمى بالمتابعات والشواهد، يعني لم يعتمد على أهل الطبقة الثانية بل اعتمد على أهل الطبقة الأولى، وقد ينزل إلى أهل الطبقة الثانية في المتابعات. أما مسلم فقالوا يخرج لأهل الطبقة الأولى والثانية وقد ينزل إلى الطبقة الثالثة في الشواهد والمتابعات. ولهذا قال فلأن البخاري إنما يخرج حديث الثقة المتقن الملازم لمن أخذ عنه ملازمة طويلة، وهذا اللي سميناهم طبقة الأولى، ولا يخرج لمن يلي هذه الطبقة إلا في المتابعات، بينما مسلم يخرج لهذه الطبقة اللي هي أيهم؟ الثانية. ما هي؟ الثقات الأثبات الذين لم يلازموا طويلا. هل هؤلاء حديثهم ضعيف؟ هل هؤلاء حديثهم حسن؟ لا، حديثهم صحيح وغاية في الصحة لأنهم غاية في التوثيق والثبت، لكن لما كانوا أقل ملازمة نزلوا عن أهل المرتبة الأولى. يعني نتكلم عليه مفاضلة يسيرة جدا لا تكاد تؤثر، وقد ينزل إلى أهل المرتبة الثالثة في إيش؟ في المتابعات والشواهد، وهي من لازم طويلا لكنه ليس في الغاية في التوثيق، فبملازمته عوض قصوره في التوثيق، ولهذا أيضا حديثهم في المرتبة العليا من الصحيح أم لا؟ لكن أيهما صح؟ الأولى. هذا السبب الأول. السبب الثاني قال هناك أناس من رجال البخاري تكلم فيهم. ما معنى تكلم فيهم؟ جرحوا، يعني هناك من أهل العلم من لم يرتضي هؤلاء وحكم عليهم بأنهم غير ضابطين أو غير عدول. كم عدد هؤلاء في البخاري؟ 80 راويا. وكم عددهم في مسلم؟ 160. طيب 80 راوي ضعيف؟ تكلم فيه. طيب ما معنى تكلم فيه؟ يعني تكلم فيه والصواب أنه ثقة، لكن لا شك كما يقول الحافظ ابن حجر من لم يتكلم فيه أصلا أولى ممن تكلم فيه ولو لم يسلم الجرح. القاعدة هذه ليست على إطلاقها، لكنها لما كانت صادرة عن بعض الأئمة فيعني أنزلت رتبة هذا الشخص قليل، ولهذا قالوا هؤلاء مدام أنهم الذين تكلم فيهم وإن لم يسلم الكلام وإن لم يسلم الجرح، عددهم في مسلم أكثر ولا في البخاري أكثر؟ إذن أيهما حديثه أقوى وأصح وأسلم؟ البخاري.
وأما السلامة من الشذوذ ومن العلة فلأن من تقيد على البخاري نحو من 80 حديثا، ومن تقيد على مسلم نحو من 130 حديثا.
طيب، هذا من ناحية انتفاء الشذوذ وانتفاء الإعلال. الأحاديث التي انتقدت في صحيح مسلم أكثر منها في صحيح البخاري. ولما نتحدث أيضا عن انتقادات، هي انتقادات إما موجهة للأسانيد أو كما يقول ابن الصلاح إلا أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ، عبر بأحرف يسيرة يعني كليمات وليس الحديث كاملا، إنما كلمة توصف بالشذوذ أو بالإعلال. نقف هنا ثم نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء أن قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.